10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. أمير عبد الله يان يعلن استمرار مفاوضات إلغاء الحظر عبر تبادل الرسائل مع واشنطن بوساطة الاتحاد الأوروبي. رسائل فلسطينية تدعو للزحف نحو المسجد الأقصى غدا الخميس لحمايته من التهويد. صنعاء تعلن إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي بمحافظة حجة اليمنية. إلى التفاصيل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن مفاوضات إزالة الحظر عن طهران مستمرة مع واشنطن عبر تبادل الرسائل الخطية بوساطة الاتحاد الأوروبي. وشدد أمير عبد اللهيان على أن هدف المباحثات هو التوصل لاتفاق قوي ودائم، معتبرا الحصول على ضمانات اقتصادية أهم النقاط المطروحة بهذه المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. ولفت أمير عبد اللهيان إلى أن الجانب الأمريكي يفهم الخطوط الحمراء لإيران، مضيفا أن طهران ستواصل مفاوضاتها وبمجرد أن يتم التوصل إلى اتفاق فإن ممثلها في هذه المفاوضات سينفذ التغييرات النهائية في الاتفاق. صرحت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن واشنطن تستبعد التوصل إلى اتفاقات حول الاتفاق النووي مع إيران. وقالت غرينفيلد فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، قالت أحرزنا بعض التقدم الجوهري في حل عدد كبير من القضايا التي نعتقد أنها ستكون مهمة للعودة إلى الصفقة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين القيام بها، لافتة بالقول إنه ليس لدينا اتفاق حتى الآن وهناك احتمال ألا نصل إليه. دعت فصائل فلسطينية للزحف نحو المسجد الأقصى المبارك غدا الخميس لحمايته من التهويد ومخططات الجماعات الاستيطانية الاحتفال بداخله. وأهابت الهيئة الوطنية الفلسطينية جماهير الأراضي المحتلة عام 48 وكل من يستطيع الوصول إلى القدس بالزحف لساحات المسجد الأقصى لحمايته من التدنيس. في غضون ذلك منعت قوات الاحتلال مساء أمس رفع أذان العشاء من مآذن المسجد الأقصى. يشار إلى أن الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى أفشلوا خلال شهر رمضان مخطط جماعات الصهاينة لإدخال قرابين عيد الفصح في الأقصى وذبحها ونثر دمها في باحاته. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي صباح اليوم الأربعاء بمديرية حرض بمحافظة حجة. وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة له إن إسقاط الطائرة التجسسية أثناء قيامها أتى بخرق الهدنة بأعمال عدائية وتم إسقاطها بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وكانت الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من نفس النوع في فبراير الماضي بمديرية حرض محافظة حجة. أطل عيد الفطر المبارك على اليمنيين في ظل الحرب والحصار المستمر عليهم منذ أكثر من 7 سنوات، فعلامات الفرح والابتهاج ارتسمت على وجوههم بهذه المناسبة على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناتجة عن العدوان. المزيد من التفاصيل حول أجواء عيد الفطر المبارك في اليمن في التقرير التالي.
عيد فطر جديد يطل على اليمنيين في ظل الحرب والحصار المستمر عليهم منذ أكثر من 7 سنوات. علامات الفرح والابتهاج ارتسمت على وجوه اليمنيين بهذه المناسبة على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناتجة عن العدوان، فخرجوا لأداء شعائر صلاة العيد في عموم المساجد والساحات.
نحن في ظل هذه الأوضاع صامدون وبنعيش فرحة العيد رغم الحصار ورغم ما يجري،
رغم المأساة التي بنمر فيها في البلاد، لأن احنا نبتهج ونزرع الابتسامة والسعادة ونلتقي مع الأصدقاء مع الأصحاب مع الأهل.
ويعد التراحم والتكافل الاجتماعي وتفقد احتياجات الآخرين ميزة وقيمة إنسانية وصورة من صور الصمود التي يتسلح بها اليمنيون لتسيير شؤون حياتهم، لا سيما مع هذه الظروف. لكن تبقى الأمنيات لديهم في هذا العيد أن تحل عليهم هذه المناسبة في ظل ظروف أفضل، وقد تحقق السلام وانتهى العدوان التي تقوده السعودية عليهم والتي لم يجد منها اليمنيون سوى الدمار والخراب.
علينا الحروب كانت علينا قاسية وعلى الناس أجمعين، لكن في التآخي بيننا بين الشعوب هذا الحمد لله قدرنا أن نفرح ونسعد مع الفقراء والمساكين الذين لا يملكون أي شيء، والحمد لله على كل حال مهما كانت الظروف مهما كانت أي حاجة سنبقى سعداء بفضل الله ثم بفضل الشعب العظيم.
ويصر اليمنيون على إبقاء مظاهر العيد حاضرة، حيث تتعدد هذه المظاهر ما بين خروج الأسر والعائلات اليمنية إلى الحدائق والمتنزهات وزيارات الأهل والأقارب وتبادل معهم التهاني بالعيد، فيما يذهب آخرون لزيارة روضات ومقابر الشهداء لقراءة الفاتحة على أرواحهم وفاء وعرفانا وتقديرا لما قدموه في سبيل الدفاع عن الوطن وفي سبيل أن ينعم الناس هنا بالأمن والاستقرار والحياة.
يحاول اليمنيون استراقة فرحة العيد من أمام وجه الظروف والتحديات الصعبة التي أوجدتها تداعيات الحرب والحصار والتي أثرت بشكل كبير على مختلف شؤون حياتهم، ليرسموا بذلك صورة من صور الصمود والتحدي في مواجهة العدوان.
ودعت الحوزة العلمية في لبنان وبلدة عبا الجنوبية العلامة والباحث والكاتب والمبلغ الكبير السيد محمد حسن ترحيني الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض. وخسرت الحوزة الدينية برحيله عالما جليلا وأستاذا باحثا تخرج على يديه العديد من العلماء من ذوي الفضل والتقوى، ومحققا فذا أغنى المكتبة الإسلامية بأبحاثه ومؤلفاته في الفقه والعقيدة. المزيد في التقرير التالي.
ودع الجنوب وبلدة عبا العلامة العلم المفكر والمحقق سماحة السيد محمد ترحيني الذي توفي عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض.
عقل بحاجة إلى معرفة الحقائق الكبرى ليعرف سر الوجود وأعماق النفس بين الدور وغاية الوجود وجوهر الحياة.
نعم.
موكب التشييع المهيب انطلق من أمام منزل الفقيد بمشاركة حاشدة من محبي آل البيت عليهم السلام، ممثل الأمين العام لحزب الله الشيخ علي جابر، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب هاني قبيسي، إلى جانب شخصيات وفعاليات سياسية اجتماعية ثقافية تربوية كشفية عسكرية أمنية علماء دين وأهالي البلدة والقرى المجاورة. الجثمان الطاهر جاب شوارع بلدة عبا وصولا إلى جبانتها، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر السيد أمين ترحيني ليورى بعدها الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء والمؤمنين. وقد نعى حزب الله في بيان الفقيد العالم بأن له خدمات كبيرة وعطاءات علمية واسعة وتحقيقات ودراسات حوزوية فقهية وأصولية تاريخية، وعرفناه عالما مخلصا وداعما للمقاومة الإسلامية في لبنان. بدورها حركة أمل نعت العلامة الراحل، وجاء في البيان: نفتقد عالما جليلا من علماء جبل عامل قضى عمره في خدمة الشريعة والحفاظ على تراث أهل البيت عليهم السلام. ومن جهته نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الفقيد بأنه قضى وقته في خدمة الدين وحفظ عقيدته وتبليغ أحكامه، فكان مثال العالم الرسالي المجاهد. ولقد خسرت الحوزة الدينية برحيله عالما جليلا وأستاذا باحثا تخرج تدرج على يديه العديد من العلماء من ذوي الفضل والتقوى.
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخاذ استراتيجية جديدة للاستفادة من اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية بما يتوافق مع توجهاته السياسية والعسكرية المتعلقة بسوريا. للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي.
بعد أن كان اللاجئون السوريون ورقة مهمة في يديه لنحو عقد من الزمن، يعتمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استراتيجية جديدة للاستفادة من السوريين المتواجدين على الأراضي التركية بما يتوافق مع توجهاته السياسية والعسكرية المتعلقة بسوريا. أردوغان أعلن عن مشروع جديد لإعادة توطين مليون لاجئ سوري في المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية لتركيا في شمال سوريا، وذلك بعد أن قامت أنقرة ببناء عشرات آلاف المنازل لهم في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة المدعومة تركيا.
تعد تركيا مشروعا جديدا من شأنها يسمح بالعودة الطوعية لمليون لاجئ سوري إلى بلدهم. سيبدأ تنفيذ المشروع قريبا بدعم من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وفقا للمشروع نعتزم بناء مناطق سكنية مكتفية ذاتيا ستشمل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لمليون لاجئ سوري تستضيفهم تركيا حاليا.
المشروع الجديد للرئيس التركي لا ينفصل عن استراتيجية اعتمدتها أنقرة منذ بداية الحرب على سوريا، حيث لعب أردوغان ورقة اللاجئين السوريين في مواجهة الأوروبيين، مهددا تارة بفتح الأبواب أمامهم باتجاه أوروبا ومستخدما إياهم تارة أخرى للحصول على المليارات من الاتحاد الأوروبي. واليوم لا يضع المراقبون مشروع إعادة مليون لاجئ إلى مناطق الشمال السوري خارج إطار فرض واقع جديد البعد الأبرز له هو الديموغرافي، حيث يحذر هؤلاء من مخطط لإحداث تغيير ديموغرافي في شمال سوريا يمهد لإيجاد تغيير جغرافي يخدم مصالح تركيا في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذا الأمر بدا واضحا منذ التدخل العسكري التركي في سوريا بشكل مباشر في العام 2016، لا سيما وأن طريقة عودة هؤلاء وإن كانت طوعية كما تقول أنقرة غير شفافة. كل ذلك قد يسمح لأردوغان تقول التقارير في تثبيت واقع قد يساعده في استخدام هؤلاء ورقة من لون مختلف هذه المرة للحصول على أهدافه التي اتضحت منذ اللحظات الأولى للتورط التركي في الحرب على سوريا قبل نحو عقد من الزمن.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة تضم إجراءات اقتصادية انتقامية ردا على العقوبات الغربية بحق بلاده، في المقابل يستعد الاتحاد الأوروبي لبحث عقوبات جديدة ضد موسكو بعدما أعلنت ألمانيا موافقتها على حظر النفط الروسي. ميدانيا نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن قائد كتيبة أزوف أن القوات الروسية بدأت اقتحام مصنع أزوفستال في مدينة ماريبول بعد سلسلة ضربات جوية، وتدور معارك ضارية في جبهات عدة شرقية أوكرانيا، حيث قال الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تحاول السيطرة على بلدة روبي خندي الواقع على خط القتال في إقليم لوغانسك. كما قصفت القوات الروسية مطارا استراتيجيا شرقي أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. أعلنت مصادر عسكرية أوكرانية أن القوات الروسية بدأت باقتحام مجمع أوزوفستال الصناعي في مدينة ماريبول الساحلية الاستراتيجية. وقالت المصادر أن عملية الاقتحام بدأت بعد سلسلة من الضربات الجوية، فيما أكدت مصادر روسية أن فوج أزوف والقوات الأوكرانية تستغل التهدئة في منطقة أوزوفستال لاتخاذ مواقع قتالية، مشيرة إلى أن القوات الروسية بدأت عملية تدمير تلك المواقع. إلى ذلك أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت بست قذائف قرية أوبيتوناي في منطقة كيفيسكي. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. أمير عبد اللهيان يعلن استمرار مفاوضات إلغاء الحظر عبر تبادل الرسائل مع واشنطن بوساطة الاتحاد الأوروبي. فصائل فلسطينية تدعو للزحف نحو المسجد الأقصى غدا الخميس لحمايته من التهويد. وصنعاء تعلن إسقاط طائرة تجسسية تابعة للسلاح الجوي السعودي بمحافظة حجة اليمنية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباح الخير والعافية مستمعينا الأعزاء. أقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 10:31. أفاق إنسانية في الشعر العربي تسمعون إليها عند 10:42، وعند 11 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك عند 11:12. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 1:01، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 1:07. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 1:24. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمله التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقه كما كرمنا بنعمة العقل والنطق وألهمنا البيان لنعبر عن أفكارنا ونتواصل مع بني جلدتنا. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الحب والخير والسلام، وآلاف التحية لخلفاء الله في أرضه بعد رسوله أهل بيت النبوة المكرمين، تحية ممزوجة بالسلام إليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري مع قصائد المديح العلوي لشعرائنا المعاصرين. محط رحالين هذا اليوم عند شعراء العراق، ومنهم اخترنا قصيدة إكليل جرحك قبلة للشاعر الدكتور محسن العويسي. وقبل الاستماع إلى هذه التراتيل، اسمحوا لنا بالتوقف عند التعرف على السيرة الأدبية للشاعر، ثم الوقوف عند مدخل غار القصيدة والاستماع إليها كاملة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور محسن عبد مرعيد عايد العويسي المعروف في الأوساط الأدبية بمحسن العويسي عام 1977 في محافظة ذي قار العراقية. حصل على الدكتوراه في اللغة العربية وفي نقد الحديث، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. فاز بعدد من الجوائز، منها مسابقة قناة الديار الفضائية فرع الشعر عام 2010، مسابقة المقاومة الشعرية الأولى عام 2011، مسابقة الجود العالمية الأولى للقصيدة العمودية عام 2011، جائزة مؤسسة الشهداء فرع الشعر عام 2012، جائزة النور للإبداع فرع الشعر 2013، جائزة وزارة الثقافة العراقية دار الشؤون الثقافية فرع الشعر عام 2013، فيما شارك في معظم المهرجانات المهمة داخل العراق، كما صدرت له مجموعة شعرية بعنوان عرق من جبين الغيم عام 2011 للميلاد.
إكليل جرحك قبلة. بذر الحقيقة فوق أهباب الورى وانفض يسقيها فراتا كوثرا، فانثال من عينيه حقل ولاية تنمو سنابله بساطا أخضرا. وإذا السنابل أمة من ريعها رسم الجمال على الربوع وأكثرا، يمتد بين العالمين كزهرة منحت عيون الفجر وجها مزهرا، ويهب عطر الكون من نفحاته نهجا على عبق البلاغة مسفرا. وإذا براحته الجنان تصب ما لا أسمعت أذن ولا عين ترى، قمح اليتامى قبلة في كفه تعشوشب القصبات منها والقرى، فمه بلابل بوحه وجبينه قنديل مجد يستضيء به الذرى. رضعت فوانيس الخلود سماره فنمى الغمام على يديه وأمطرا، وربت مواسمه منارات من الأحرار فانتفضت ترابا أسمرا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر الدكتور محسن عبد مرعيد عايد العويسي المعروف في الأوساط الأدبية بمحسن العويسي. شكرا لجمال متابعتكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
تراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
روح الله سيرة ومسيرة
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما يبهجكم ويسركم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأطائب، تعتبر السينما من المجالات المهمة في القطاع الثقافي، وقد دخلت السينما المجتمع الإيراني قبل حوالي 128 سنة على أثر سفر مظفر الدين شاه إلى أوروبا، وقد تعرف خلال زيارته إلى فرنسا على كاميرا السينما فوتوغراف وجاء بها إلى إيران، لكن هذا الجهاز لم يكن يستخدم إلا في البلاط لفترة، وبعد حوالي 4 سنوات بدأ العرض العام لهذه السينما، لكن السينما لم تكن منذ بدء دخولها إيران على علاقة طيبة بالدين، بحيث أنها تعطلت بعد فترة من العرض العام بأمر من الملك.
وكان تزامن عرض الأفلام في السينما مع إقامة شعائر قراءة المراثي التي كانت تمثل طقوسا دينية لها تاريخ طويل في المجتمع الإيراني من أسباب معارضة العلماء وعامة الناس للسينما خلال السنوات الأولى من دخولها. ولم تزدهر السينما في عهد حكم رضا شاه إلا على نطاق محدود، بل إنها انتقلت إلى المحافظات، وعلى أثر سقوط رضا شاه احتل الحلفاء إيران، واتجه الجو العالمي نحو النظام الثنائي القطب شيئا فشيئا. وازدهرت دور العرض السينمائي في إيران خلال هذا العهد من خلال عرض المئات من الأفلام الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بعض المشاريع من أجل إنتاج الأفلام وعرضها في البلدان غير الاشتراكية مثل إيران. وفي خلال هذه الفترة تم عرض ما يقرب من 400 فيلم في دور العرض السينمائي بإيران، كان منها 300 فيلم أمريكي.
نعم مستمعين الأفاضل، وتزامنا مع إحياء الأجواء السياسية المعارضة للاستبداد خلال السنوات الأولى من الستينيات بعد انتفاضة 15 من شهر خرداد، وانطلاق حركة الكفاح المسلح ضد النظام السياسي المهيمن على إيران آنذاك، ساد نوع من الأجواء المزدوجة على الساحة الثقافية والعامة في البلد، وقد تمثلت في أبناء الشعب الذين كانوا يعارضون هذه الأوضاع بسبب معتقداتهم الدينية والمسار المتنامي للفساد والإباحية في صناعة السينما في البلد من جهة أخرى.
وفي أواخر الستينيات وبداية السبعينيات كان هناك 40 فيلما إباحيا أمريكيا وأوروبيا قد احتلت كل دور العرض السينمائي في إيران، فيما اختار مستوردو الأفلام الأجنبية أكثر الأفلام الأجنبية إباحية من أجل اجتذاب المشاهد، وخاصة الأفلام الفرنسية والإيطالية، وكانوا يدبلجونها إلى الفارسية كي يكون بإمكانهم عرضها في دور العرض بطهران والمحافظات. وكانت هذه الأعمال تحظى بدعم المسؤولين الحكوميين، بل إن البعض منهم كانوا يصرون على عرض هذه الأفلام في المدن الدينية مثل مشهد وقم. وقد أثارت هذه الأوضاع المجتمع الإيراني المحافظ والتقليدي أكثر من ذي قبل. ويمكن القول بشكل عام أن التركيز على الخلاعة والعلاقات بين الرجال والمرأة كان يمثل الخصوصية الأبرز للأفلام في هذه الفترة، حيث خلق ذلك نوعا من المواجهة الثقافية في المجتمع.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله، روح الله. سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي خلال السبعينيات وتزامنا مع اشتداد التيارين المتعارضين وهما انتشار الفساد والإباحية في السينما وازدهار الأطروحة الدينية والثورية في المجتمع، ارتفعت وتيرة التعارض والمواجهة بين السينما والدين، وأدى ذلك إلى حرق عدد من دور السينما في البلد باعتبارها مظاهر للانحطاط والفساد الأخلاقي. وفي خلال هذه الفترة كان ارتياد دور السينما من وجهة نظر عامة الناس وخاصة الشرائح المتدينة يعادل دخول الأوساط الفاسدة، وكان حرق دور السينما رمزاً لإحراق أوكار الفساد والخلاعة. كان علماء الدين من جملة أهم الشرائح المعارضة للسينما في البلد، وكان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله من بين العلماء الذين أعلنوا معارضتهم العلنية للسينما باعتبارها مظهرا للفساد والهيمنة الاستعمارية، حيث أعرب في هذا المجال قائلا:
إن كانت هناك سينما أخلاقية وعلمية فمن ذا الذي يقف في طريقها؟ ولكن حينما نرى أن بلدنا اعتبارا من السينما وحتى المدرسة مستعمرة، فإن كل ذلك هو عبارة عن ظواهر أتوا لنا بها لإفساد الجيل الشاب، ولكننا نحارب كل ذلك حتى وإن كان مسجدا. فإن كان على هذه الشاكلة فإننا سنغلق أبوابه، وليس ذلك بعجيب، فلقد هدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد ضرار، علما أننا لا نعارض السينما بحد ذاتها بل نعارضها بالكيفية التي أتوا بها.
كما خصص الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في وصيته جوانب لنقد السياسات الثقافية للنظام الطاغوتي، ووصف وسائل الإعلام الخاضعة للسلطة أو تحت إشراف الحكومة بأنها أدوات الإعلام ضد الإسلام وعلماء الدين، ووسيلة لتخدير أبناء الشعب وإفسادهم وخاصة الشباب، وذلك في قوله رحمه الله:
كانت الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات والمسارح من الأدوات المؤثرة في نشر الفساد وتخدير الشعوب وخاصة الجيل الشاب. وفي خلال القرن الأخير في النصف الثاني منه أعدت الكثير من المخططات الكبيرة من خلال هذه الأدوات الإعلامية، سواء للدعاية ضد الإسلام وعلماء الدين المخلصين، وسواء في الدعايات التي يروج لها المستعمرون في الغرب والشرق، ولو كان عمر النظام البهلوي العميل قد طال لا قدر الله لما سلم شبابنا الغيارة من التلوث بالفساد على يد النظام الفاسد بأنواع المؤامرات والمخططات الشيطانية. ولكن الله تعالى من علينا وعليهم وأنقذنا من شر المفسدين والناهبين.
أعزائنا الكرام، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة سنواصل بإذن الله سبحانه الحديث عن هذا الموضوع. نترككم في رعاية الخالق وإلى الملتقى.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
آفاق إنسانية
في الشعر العربي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم تحية ملؤها الحب والوفاء والتمنيات بأن تقضوا معنا أطيب الأوقات عبر برامجنا الأدبية التي يعدها لكم قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حيث ندعوكم أيها الأحبة إلى أن تكونوا برفقتنا عبر برنامجكم الأسبوعي آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر هذا البرنامج الذي نرجو أن يكون قد نال حسن متابعتكم حتى الآن رافقونا أيها الكرام الأخلاق هذه الكلمة المعبرة المحببة إلى القلوب والنفوس المفهوم الذي طالما تغنى به الشعراء ونظموا فيه الأبيات والمقطعات والقصائد وتناولوه من مختلف الجوانب على صعيد الفرد والجماعة حتى لقد ارتفع به بعض الشعراء إلى مستوى وصفه فيه بأنه العماد الذي يقوم عليه بناء المجتمع والأساس الذي تقوم عليه الحضارات فلا يمكن لأي حضارة أن تقوم دون سند أو رصيد من قيم وأخلاق ولا يمكن أن تنال أمة عزة أو شرفا أو مكانة إلا إذا كان حظها ونصيبها من الأخلاق عظيمة حيث عبر الشاعر أحمد شوقي عن ذلك في أبيات شهيرة له من مثل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا وقوله أيضا على الأخلاق خط الملك وابنوا فليس وراءها للعز ركن وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة أحبتي وأما الشاعر حافظ إبراهيم فله قصيدة تعد من عيون الشعر العربي المعاصر أشاد فيها بالأخلاق وتغنى لها حتى لنراه متيما بها معجبا بها إلى حد الطرب والوله والفرحة الغامرة التي تقرب من فرحة الغريب بالعودة إلى الوطن بل إنه يرى أن الإنسان المتحلي بالأخلاق الفاضلة إنما هو فرد اصطفاه الله على سائر خلقه ذلك لأن الأخلاق تقف على رأس الفضائل فهي تسبق حتى العلم في أهميتها وفضيلتها ومن دونها يغدو العلم أداة للهدم والتخريب أحبتي أنصتوا معنا إلى الشاعر وهو يضمن أشعاره هذه المعاني إني لتطربني الخلال كريمة
إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يشرفني بحضوره ضيف البرنامج وخبيره الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان. دكتور أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة.
والسلام على المستمعين الكرام، يسرني كثيرا أن أجدد اللقاء.
هذا من دواعي سرورنا دكتور. دكتور حبذا اليوم لو نتواصل مع حضرتك في حديثك الممتع والشيق والمفيد جدا في ذات الوقت، طبعا حول الشعر الاجتماعي والمنعطفات التي مر بها طيلة مسيرته والتي كانت على علاقة وثيقة بالظروف السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة في كل عصر.
نعم.
وطبعا دكتور قبل أن تبدأون بالحديث، حبذا لو تواصلون حديثكم عن أعلام الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي والمغولي أيضا، مستعرضا لنا نماذج من أشعارهم.
نعم إن شاء الله سنحاول في هذه الدقائق القليلة أن نتحدث أو أن نتوسع في الحديث عن الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي، ونواصل ذكر بعض أبرز أعلام الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي مع ذكر نماذج من أشعارهم، على أن نكمل الحديث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن لون آخر من ألوان الشعر الاجتماعي في هذا العصر. يطالعنا في هذا العصر يعني من ضمن أبرز أعلام الشعر الاجتماعي الساخر في هذا العصر الشاعر أبو الحسين الجزار.
نعم.
الذي هو لم يكن ببدع من الشعراء ولم يكن مستثنا من زملائه الشعراء من حيث المعاناة من الفقر والفاقة والعوز، عبر عن هذه المعاني بأسلوبه الساخر بأسلوبه الممزوج أحيانا بالفكاهة.
نعم.
يعني حقيقة هذا الشاعر الجزار أبو الحسين الجزار يعني أنا أراه من أبرز إن لم يكن أبرز شعراء النقد الاجتماعي الذين خلطوا ومزجوا هذا النقد بأسلوبهم الفكاهي، كما نلاحظ ذلك في هذه الأبيات التي حاول بأسلوبه أن يصف فيه داره المخروبة بأسلوبه الساخر. استخدم في هذا الشعر صورا طريفة ومضحكة تنتزع الابتسامة منا. يقول في هذه الأبيات: ودار خراب بها قد نزلت، ولكن نزلت إلى السابعة، فلا فرق ما بين أني أكون بها أو أكون في القارعة.
نعم.
أي في قارعة الطريق. تساورها هفوات النسيم فتصغي بلا أذن سامعة، وأخشى بها أن أقيم الصلاة فتسجد حيطانها الراكعة. إذا ما قرأت إذا زلزلت خشيت بأن تقرأ الواقعة. خشيت أن تقرأ الدار الواقعة، يعني لا. يقصد خشيت أن تقع وتنهدم على رأسي. من ضمن الشعراء الآخرين الذين يستوقفون في هذا العصر هو سراج الدين الوراق، الذي كان هو أيضا يستخدم الأسلوب الساخر والتهكمي، وإن كان أقل شدة في عرض الصور الفكاهية من الجزار، كما نلاحظ ذلك في حديث عقده هذا الشاعر مع جوخته. والجوخة هي يعني نسيج سميك من الصوف. يصور لنا هذا الحوار الذي أجراه مع ثوبه هذا، فيقول: يا صاحي جوخة الزرقاء تحسبها كنسج داود في سرد وإتقاني، قلبتها فغدت الذاك قائلة سبحان من قد بلا قلبي وأبلاني، إن النفاق لشيء لست أعرفه فكيف يطلب مني الآن وجهاني. يشير إلى أن يعني جبته أو جوخته يعني يستوي فيها باطنها وظاهرها من حيث القدم ومن حيث كونها رثة. أيضا نلاحظ أحد الشعراء وهو الشاعر شرف الدين المصيري، نعم. الذي اشتهر بمدائحه النبوية
واشتهر
نعم بالبردة بميميته أمن تذكر جيران بذي سلمي،
نعم.
إلى آخر القصيدة. أيضا نجد له شعرا اجتماعيا لطيفا من نوع النقد الاجتماعي وربما النقد السياسي للأوضاع في ذلك الوقت. هو الآخر هذا الشاعر الكبير أيضا شكى من فقره وضيق حاله وكثرة عياله، يقول في هذا المجال مخاطبا أحد الوزراء في زمانه، يقول: في قلة نحن ولكن لنا عائلة في غاية الكثرة، صاموا مع الناس ولكنهم كانوا لمن أبصرهم عبرة، إن شربوا فالبئر زير لهم ما برحت والشربة الجرة، لهم من الخبيز مسلوقه في كل يوم تشبه النشرة، أقول مهما اجتمعوا حولها تنزهوا في الماء والخضرة.
نعم دكتور، في هذه الأبيات رأينا كيف الشعراء في تلك المرحلة يميلون إلى أسلوب السخرية أحيانا،
نعم.
لتبين الحالة المزرية،
نعم.
التي عاشها الشاعر في مجتمعه.
نعم، معظم الشعراء في ذلك الوقت استخدموا هذا الأسلوب، إما
نعم.
أن يكون أسلوبا نقديا ساخرا، أو في بعض الأحيان بعض الشعراء كما رأينا عند الجزار يمزج هذه السخرية بالفكاهة.
بالفكاهة، نعم.
وإن شاء الله نرجو، نعم. أن نكمل الحديث إن شاء،
نعم.
الله.
نعم، وهذا هو نوع من النقد لمجتمعهم، نعم. آنذاك، نعم.
نعم
شكرا،
نعم.
جزيلا لكم،
نعم.
دكتور، نعم. على العموم نشكركم بجزيل الشكر
الله.
لما تفضلتم به بشأن الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي، وراجينا أن نكمل حوارنا معكم في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتور. مستمعينا الكرام، بعد الفاصل نواصل ما تبقى من آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، رافقونا. أيها الأحبة، وللشاعر العراقي المعاصر معروف عبد الغني الرصافي، الذي يمكن أن نصفه بأنه باحث اجتماعي تخصص في معالجة القضايا الاجتماعية ولكن بلغة الشعر، قصيدة تحمل عنوان الأخلاق، يشيد فيها بالأخلاق الفاضلة ويعتبر تنميتها من مهمة المربين المتمثلين طبعا بالآباء والأمهات والمعلمين.
فهم الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الخطيرة المتمثلة في تعهد الفضائل الأخلاقية بالرعاية تماماً، كما نتعهد الأشجار بالسقيا والعناية حتى تستوي على سوقها نباتاً كاملاً يمنحنا الزهر والثمار، كما أكد الشاعر ذلك في قوله: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، وتسمو للمكارم باتساق كما اتسقت أنابيب القناة، وتنعش من صميم المجد روحاً بأزهار لها متضوعات. أحبتي، في نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر أشكركم لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات، دمتم في أمان الله.
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم،
صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام،
صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام،
وفاز كل من صلى وصام،
فجئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى، فجئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى،
تجمع الأحباب لنصنع الفجر،
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم،
باتحاد وإخاء وقلوب صدقات ووفاء ليس تمحيه سنون،
تلتقي أيادنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين، باتحاد وإخاء وقلوب صدقات ووفاء ليس تمحيه السنون،
تلتقي أيادنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين،
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم،
كل الخلافات يمضي بها العيد تدنو المسا